أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى أبد الآبدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حياكم الله إخواني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا الدرس الجديد من شرح الحلقة الثانية في أصول الفقه لسماحة السيد الشهيد الصدر. انتهينا في الدرس السابق من بيان الكلام في الدليل الشرعي اللفظي كشرح، لكن كتطبيق للعبارة ما طبقنا العبارة. أطبق العبارة من قوله الظهور التصوري والظهور التصديقي حتى نسترجع المعلومات اللي أخذناها البارحة. احنا البارحة ذكرنا أن الدليل الشرعي إما لفظي وإما غير لفظي، وأن اللفظي نبحث فيه عن ثلاثة أمور: تحديد دلالات الدليل الشرعي اللفظي، وإثبات صغراه، ثم إثبات حجية الدلالة فيه. وذكرنا أن الدلالة على ثلاثة أنحاء في الأصول: أولا الدلالة التصورية، ثانيا الدلالة التصديقية الأولى، ثالثا الدلالة التصديقية الثانية. الآن نريد نطبق هذا المعنى. قال: الظهور التصوري والظهور التصديقي، إذا سمعنا كلمة مفردة كالماء من آلة انتقل ذهننا إلى تصور المعنى. في هذا المقطع يريد سماحته أن المتكلم اللافظ لهذه الكلمة سواء كان إنسان أو آلة لا فرق، فإن الذهن لا محالة ينتقل عند سماع اللفظ، ينتقل من اللفظ إلى المعنى الموضوع له ذلك اللفظ، وهذا لا يختص بلغة دون أخرى، ولا بين صدوره من عاقل مختار أو غير عاقل، بل حتى لو صدر من الآلة. لذلك سماحة السيد اختصر الموضوع، قال من آلة، حتى يقدح في ذهني وذهنك أنه لا فرق في ذلك بين أن يكون اللافظ عاقلا مختارا أو غير مختار، قاصدا أو غير قاصد، شاعرا أو غير شاعر، مطلقا مجرد أن تسمع اللافظ وتعلم بالوضع ينتقل ذهنك إلى المعنى الموضوع له. هذه إخوان الدلالة نعبر عنها بالدلالة التصورية، هذه هي الدلالة التصورية. الآن هذه الدلالة التصورية إخواني ما هو قوامها؟ يعني بماذا تتقوم؟ شو وقت ينتقل ذهني من اللفظ إلى المعنى؟ يقول قوام الدلالة التصورية، العلماء يقولون قوام الدلالة التصورية أمران: الأمر الأول أن يكون هنالك وضع، يعني هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى، يكون أكو عملية وضع، هذا المقوم الأول. شلون عندك الإنسان يقومه الحيوانية والناطقية، ذن اللي يقومن الإنسان، إذا نوجدت الحيوانية ونوجدت الناطقية واجتمعا صار الإنسان. كذلك الدلالة التصورية انتقال ذهنك من اللفظ إلى المعنى مباشرة، شي يحتاج؟ يحتاج أولا أكو عملية وضع، ثانيا المقوم الثاني أن تكون عالما بذلك الوضع، أنت تعلم بأن لفظ الإنسان مثلا وضع للحيوان الناطق، فإذا سمعت حتى لو من آلة ينتقل ذهنك إلى الحيوان الناطق. إذن قوام الدلالة التصورية شيئان: الشيء الأول أو الأمر الأول، المقوم الأول هو أن تكون هنالك عملية وضع فعلا، لفظ الإنسان موضوع للحيوان الناطق، ثانيا أن تعلم بأن لفظ الإنسان موضوع للحيوان الناطق، حينئذ وين ما تسمع لفظ إنسان رأسا ينتقل ذهنك إلى الحيوان الناطق، تحضر في ذهنك صورة الحيوان الناطق حتى لو كان هذا اللفظ جاي عن طريق آلة. هذا قوام الدلالة التصورية. إذن متى ما كان هنالك وضع وعلمت بالوضع لازم، شوفوا اللازم، لازم من ذلك انتقال ذهنك إلى المعنى الموضوع له هذا اللفظ. الآن راح يتعرض إلى الدلالة التصديقية الأولى. قال وكذلك إذا سمعناها، من هي؟ مفردة الماء، لفظة الماء. إذا سمعناها من إنسان ملتفت، قيد بالالتفات. ليش قيد بالالتفات؟ يريد يفهمنا أن الدلالة التصديقية الأولى يشترط فيها أن يكون اللافظ لمفردة الماء مثلا أن يكون إنسانا عاقلا قاصدا مختارا مريدا لهذا اللفظ ملتفتا إلى ما يتلفظ به. يدريش جاي يقول إذا حصل هالشكل إخواني، إذا حصل هالشكل في هذه الحالة بعد مو بس ننتقل من اللفظ إلى المعنى، لا، راح يحصل عندنا أمر جديد، مقوم ثالث للدلالة التصديقية الأولى، وهو شنو؟ قال ولكننا في هذه الحالة لا نتصور المعنى فحسب. يعني مو بس نتصور المعنى، بل أكو مقوم آخر، شيء جديد راح يضاف إنه، بل نستكشف من اللفظ أن الإنسان هذا اللي يتلفظ به واللي هو إنسان ملتفت قاصد مريد عاقل شاعر يشعر بما يقول أن الإنسان قصد بتلفظه أن يخطر ذلك المعنى في ذهننا. إذن إذا كان مقوم الدلالة التصورية هو أمران اللي هم وجود الوضع، تحقق الوضع في الخارج، وثانيا العلم بذلك الوضع، فإن قوام الدلالة التصديقية الثالثة هو ثلاثة أمور. الأول أن يكون هنالك وضع، الثاني أن تكون عالما بالوضع، الثالث أن المتلفظ بهذا اللفظ كان قاصدا لإخطار المعنى في ذهنك، وإلا لو صدر هذا اللفظ من آلة أو من إنسان نائم أو من إنسان غافل، هذا مو قاصد يخطر المعنى في ذهنك، ولذلك هذه لا تسمى دلالة تصديقية أولى، وإنما تكون في حيز الدلالة التصورية. مجرد دلالة تصورية تحصل عندك، أما دلالة تصديقية ما تحصل عندك. سميت تصديقية أولى لأنه لحد الآن إحنا ما عدنا موضوع ومحمول، عدنا مفردات، ولكن نفس شنو تذعن بأن هذا الذي تلفظ بها بما أنه قاصد عاقل مختار، تصدق النفس بأنه يريد منك أن تستحضر هذا المعنى في ذهنك، أن تلحظ هذا المعنى في ذهنك. إذن قوام الدلالة التصديقية الأولى إخواني شنو هو؟ ثلاث أمور: أن يكون هنالك وضع فعلا، أن تكون عالما بالوضع، أن يكون الإنسان اللافظ له قاصدا لإخطار ذلك المعنى في ذهنك. إذن ثلاث أمور يقوم الدلالة التصديقية الأولى. قال بينما لا معنى لهذا الاستكشاف حينما تصدر الكلمة من آلتين، فهنالك إذن دلالتان لكلمة الماء، إحداهما اللي هي الدلالة التصورية، الدلالة الثابتة حتى في حالة الصدور من آلة، وتسمى بالدلالة التصورية. بعد الثانية شنو لعد مولانا؟ قال الثانية يعني ما تدل عليه كلمة ماء. قال والأخرى الدلالة التي توجد عند صدور الكلمة من المتلفظ الملتفت وتسمى بالدلالة التصديقية. إذن إخواني كلمة الماء مو مدلول واحد إلها، مدلولين، تارة تدل على أن هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى ولذلك انتقل ذهنك، تارة لا، تدل على أن هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى وأن المتلفظ به يريد أن يخطر ذلك المعنى في ذهنك. هي مفردة واحدة لكن في الدلالة التصورية تعطينا معنى، في الدلالة التصديقية الأولى تعطينا معنى آخر، دائرته شوية أوسع أكبر من المعنى الأول. في المعنى الأول تعطينا هذا السائل عديم اللون والطعم والرائحة، في المعنى الثاني تعطينا هذا السائل عديم اللون والطعم والرائحة، وأن اللافظ لهذا اللافظ يريد اختار هذا السائل في ذهنك. أكو شيء إضافي. هسه راح يجي للدلالة التصديقية الثالثة، الثانية عفوا، واللي هي الدلالة الثالثة، تصورية تصديقية أولى، تصديقية ثانية، التصديقية الثانية هاي ثالث الدلالات، ثالث الدلالات. قال وإذا ضم المتلفظ الملتفت، هاي أيضا يشترط فيها أن يكون شنو المتلفظ؟ إنسانا عاقلا ملتفتا قاصدا مختارا مريدا، كل هذا شاعرا بما يقول ملتفت إلى ما يقول. قال وإذا ضم المتلفظ الملتفت كلمة أخرى غير الماء فقال الماء بارد. هسه ايش راح نستكشف؟ استكشفنا أنه يريد أن يخطر في ذهننا معنى الماء، هذا أولا، بعد ومعنى بارد، هذا ثانيا، ثالثا شنو؟ ومعنى جملة الماء بارد، هذا معنى جديد، هذا معنى جديد، وهو شنو؟ الإخبار. هسه يريد يخبرنا، هسه مو يريد من عندي بس استحضر المعنى في ذهني، لا، يريدني اصدق بثبوت شيء لشيء، يعني يريدني اصدق بالنسبه، نسبه البروده الى الماء، ده ينسب البروده الى الماء، يقول الماء بارد، يحمل البروده على الماء ويريدني اصدق بانه بارد. واحد بالشارع يصيح مي بارد مي بارد مي بارد، هذا الشيء يريد من عندي، يريدني أصدق بأن هذا الماء بارد، وعلى ضوء تصديقي أجي أشتري من عنده مثلا، وما أقدر أشتري من عنده، ما يقدر يحصل عملية الشراء إذا ما يقنعني بأن هذا الماء بارد، فلذلك يصيح ماي بارد ماي بارد. قال ومعنى جملة الماء بارد. إذن فوق الدلالة التصديقية الأولى اللي هي مقوماتها ثلاثة، الوضع والعلم بالوضع وأن اللافظ لهذا اللافظ يريد اختار المعنى، يجينا أمر رابع في الدلالة التصديقية الثانية، وهو شنو؟ أن اللافظ لهذا اللافظ مو فقط يريد اختاره في ذهني، وإنما يريد أن أصدق بالنسبة الموجودة بين المعنيين البرودة والماء. قال استكشفنا أنه يريد أن يخطر في ذهننا معنى الماء، هذا واحد، اثنين ومعنى بارد، ثلاثة ومعنى جملة الماء بارد ككل، الجملة بما هي جملة لا بما هي مفردات تتألف منها الجملة. ولكن التفتوا، ولكن لماذا يريد أن نتصور ذلك كله؟ ليش يريد من عندنا أن نتصور هاي الأمور؟ هم نتصور الماء، هم نتصور البارد، هم نتصور ثبوت البرودة للماء. قال الجواب أن تلفظه بهذه الجملة يدل عادة، بحسب العادة عند العرف، يدل عادة على أن المتكلم يريد أن يخبرنا ببرودة الماء بوجود نسبة بين البارد وبين الماء، ويقصد الحكاية عن ذلك، يريد يحكينا، يريد يخبرنا عن أن هذا الماء اللي قدامي ترى ماي بارد. زين، هذه دلالة تصديقية ثانية. قال بينما في الحالات، في بعض الحالات لا يكون قاصدا ذلك، شو وقت؟ كما لو كان نائم وحلمان ويصيح ماي بارد ماي بارد، كما لو كان هازلا يشاق ماي بارد ماي بارد، ما يريدنا نصدق، ما يريدنا نصدق بثبوت البرودة للماء، وإنما دا يشاق ممثل بالتلفزيون ويصيح ماي بارد ماي بارد، مو هدف تصديق الناس بأن الماء بارد، هدف أن يؤدي الدور المكلف به، دوره يقول له صيح ماي بارد، قام يصيح ماي بارد. إذن هذا مو قاصد، هذا دا يمثل، والهازل دا يشاق، والنائم ما يدري أصلا، مو شاعر بما يقول. قال بينما في بعض الحالات لا يكون قاصدا ذلك كما في حالات الهزل، فإن الهازل لا يقصد إلا إخطار صورة المعنى في ذهن السامع فقط على خلاف المتكلم الجاد. إذن الهازل عند قصد، التفتوا إخواني، لكن مو قصد التصديق بالنسبة وثبوت البرودة للماء، وإنما هذا الهازل شي يريد من عندي؟ يريدني أتصور معنى الماء وأتصور معنى البرودة، أما ما يريدني أصدق، لأنه ماكو شيء أصلا حتى أصدق به. يعني هو يصيح ماي بارد ماي بارد، هو ماكو ماي بارد أصلا، هو داي الشاق هزل هزل، لا أكو ماي بارد لا شيء، واحد قاعد على الكرويتة بالديوانية مالتهم والبرانية مالتهم ويصيح ماي بارد ماي بارد، عجب داي الشاق يا زملاء. هذا شيء يريد، يريد يتصورون الماء، يريد يتصورون البرودة، لكن لا يريد منهم أن يصدقوا بالنسبة، لأن النسبة تحتاج إلى ما وراءها، تحتاج إلى شيء وراءها في الخارج، ولا شيء وراءها في الخارج. أنت عندما تقول زيد قائم وتريدني أصدق بأن زيد قائم، غير أكو حقيقة وراء النسبة، وإلا يصير الإخبار كاذب. لا يكون صادقان إلا إذا كان وراء هذه النسبة أمر حقيقي في الخارج، وهو ثبوت القيام لزيد فعلا. انت تريدني اصدق، تريدني اصدق غير جيب شيء حقيقي اصدق به. قال فان الهازل لا يقصد الا اختار صورة المعنى في الذهن، في ذهن السامع فقط على خلاف المتكلم الجاد، فالمتكلم الجاد حينما يقول الماء بارد يكتسب كلامه ثلاث دلالات. شنو هن؟ الدلالة التصورية المتقدمة، واللي قلنا قوامها أمرين، الوضع والعلم بالوضع، هذا واحد، والدلالة التصديقية المتقومة اللي هي قوامها ثلاثة، الوضع والعلم بالوضع، وأن المتلفظ يريد إخطار ذلك المعنى في ذهنك، هو قاصد لإخطار المعنى في ذهنك، هاي ثلاثة. بعد بلي، ولنسميها بالدلالة التصديقية الأولى، ودلالة ثالثة، هذه إلها أربع مقومات، وهي الدلالة، يعني ذن الثلاثة اللي تقدمن اللي هن الواضع والعلم بالواضع وأن المتكلم يريد إخطار هذا المعنى في ذهنك، والأمر الرابع اللي يضاف إلهن شنو؟ قال هي الدلالة على قصد الحكاية والإخبار عن برودة الماء. الآن مو بس يريدك تتصور الماء أو تتصور البرودة، لا، ويريدك أن تصدق، يريد يخبرك بأن الماء قد ثبتت له البرودة ونسبت إليه البرودة. قال بل وتسمى بالدلالة على المراد الجدي كما تسمى بالدلالة التصديقية الثانية. إذن من يقول لك دلالة المراد الجدي أو الدلالة على المراد الجدي، يقول يريدون بها الدلالة التصديقية الثانية، لا التصورية ولا التصديقية الأولى. غالبا التفتوا، غالبا ما يقولون هيك العلماء، شي يقول لك المراد الجدي للمتكلم، المراد الجدي شنو المراد الجدي للمتكلم؟ هو هذا الدلالة التصديقية الثانية، هو هذا، فإن المراد الجدي للمتكلم كذا وكذا، هيك يقول لك العالم، هذا تأخذوه في الكتب إن شاء الله، المراد الجدي يعني هو جاد ويريد ذلك. وأما الهازل حينما يقول الماء بارد فلكلامه دلالة تصورية، لأنه احنا قلنا الدلالة التصورية تنشأ ولو من آلة، فكيف إذا أكو إنسان هازل؟ أكيد تنشئ من عنده، يعني من يصيح مي بارد تتصور الماء؟ نعم تتصوره، تتصور البرودة؟ نعم تتصوره، إذا كنت عالما بالوضع تتصور، يعني أكو وضع وعالم بالوضع، هو هذا قوام التصورية. قال فلكلامه دلالة تصورية، هذا واحد. اثنين، ودلالة تصديقية أولى، أيضا أكو الكلام دلالة تصديقية. بعد دون الدلالة التصديقية الثانية. الآن تقول هذا الهازل، التفتوا إخواني، هذا الهازل ليش ما اعتبرتوا كلامه بدلالة تصديقية ثانية؟ يقول لأن مراد جدي ما عنده. يعني هو من يصيح المي بارد يريد يخدعني، يريد يضحك علي مع احترامي إلكم، يريد كذا كذا، لكن هو مو جاد، هو ما عنده مي بارد فعلا، جدية ماكو. هذاك واقف بالشمس يريد يبيع، عنده جدية يتكسب. أما الهازل، الهازل ما عنده هاي القضية أبدا، يريد يضحك، فهو عنده قصد لكن مراد جدي ما عنده. اثنينهم عندهم قصد، اللي يبيع مي فعلا عنده قصد، والهازل أيضا عنده قصد. هذا قاصد يقول الماء بارد، وهذا قاصد يقول الماء بارد، لكن ذاك يريدك تصدق بثبوت البرودة للماء، وهذا لا ده يضحك. يعني ذاك مراده جدي وهذا مراده غير جدي، لذلك سميت الدلالة على المراد الجدي. الدلالة التصديقية الثانية سميت بالدلالة على المراد الجدي. قال: وأما الهازل حين يقول الماء بارد فلكلامه دلالة تصورية ودلالة تصديقية أولى دون الدلالة التصديقية الثانية، لأنه ليس جادا ولا يريد الإخبار حقيقة. هو مو قاصد يخبرني، قاصد يمزح. وأما الآلة حينما تردد الجملة ذاتها، شلون هاي السماعات هسه اللي يحطونها أصحاب البسطيات مثلا، يصيح حاجة بربع حاجة بربع حاجة، يصيح شنو هاي؟ تريدني أصدق هاي الآلة؟ لا، هاي ملقنة ما لها علاقة بالموضوع، صاحبها يريدني أصدق صاحبها. قال: أما الآلة حين تردد الجملة ذاتها فليس لها إلا دلالة تصورية فقط. ليش؟ لأنه ما عدا قصد، لا هزلا ولا جدا، لا هزلا ولا جدا، فاقدة للقصد. وهكذا أمكن التمييز بين ثلاثة أقسام من الدلالة: تصورية، تصديقية أولى، تصديقية ثانية. هذا تمام الكلام في تصنيف الدلالات، دلالات الألفاظ على معانيها. زين، الآن نأتي شنو علاقة الوضع بالدلالات المتقدمة؟ دلالة تصورية، دلالة تصديقية الأولى، دلالة تصديقية الثانية. هذا العنوان الوضع وعلاقته بالدلالة المتقدمة ترى هو فرع من العنوان السابق اللي هو الظهور التصوري والظهور التصديقي، لذلك رأسا بدأ بالواو. قال: والدلالة التصورية، رأسا بدأ بالواو، والدلالة التصورية هي في حقيقتها علاقة سببية بين تصور اللفظ وتصور المعنى. أكو فرد سببية، أكو فرد سببية، والسببية لابد إلها شنو؟ لابد إلها مبرر. يعني يسألونك ليش من سمعت لفظة الماء إجا في ذهنك ذلك السائل العديم الطعم واللون والرائحة؟ لازم أكو سبب، لازم أكو سبب خلى ذهنك ينتقل لهذا المعنى دون غيره من المعاني اللي هي بالمليارات، وهذا السبب لازم أكو مبرر إليه. يعني أنت من تقول، من تسمع لفظة ماء تقول أيبا مثلا، أيبا الماء ذلك السائل عديم الطعم واللون والرائحة، يا سبحان الله. يقولوا لك، يسألوك، يقولك ليش إجى بذهنك هذا المعنى؟ تقول مو اللفظ يدل عليه. يقول لك طيب اللفظ يدل عليه ليش؟ ليش يعني ما اجى معنى اخر بذهنك؟ ما هو السر وما هو السبب في حضور هذا المعنى في ذهنك دون غيره من المعاني؟ لازم اكو مبرر. الآن سماع اللفظ، التفتوا، سماع اللفظ صار سبباً لانتقال ذهنك إلى ذلك السائل عديم اللون والطعم والرائحة. فمن صار سبب يسألونك ليش انتقل ذهنك؟ علاقة السببية بين اللفظ والمعنى تحتاج إلى مبرر، تحتاج إلى تفسير. يعني لابد أكو سبب لهذا الانتقال. بعبارة أخرى إخواني، لابد أكو علاقة قائمة بين اللفظ والمعنى هي التي أثمرت وأنتجت وتسببت بهذا الانتقال، بحيث أنت سمعت لفظ واحد من بين مليارات الألفاظ وانتقل ذهنك إلى معنى واحد من بين مليارات المعاني. يا ترى شنو هاي العلاقة بين اللفظ والمعنى بحيث يصبح سماع اللفظ سببا لحضور المعنى؟ أريد نعرف هاي السببية، أن يكون اللفظ سببا لحضور المعنى، هاي منين جاية، منين ناشئة، شنو العلاقة بين اللفظ والمعنى، ليش انتقل الذهن؟ بعبارة أخرى، شلون قدر الواضع الآن مثلا أمة العرب، هواي ما أريد نقول مليار أقل، مو يم هذا، هواي، شلون قدر الواضع يخلي لفظ الماء يحضر في أذهان العرب جميعا ذلك السائل عديم اللون والطعم والرائحة؟ شلون؟ شنو العلاقة بين هذا اللفظ وبين هذا السائل؟ شنو هاي العلاقة؟ شلون نشأت؟ شلون صارت؟ ليش صار هذا اللفظ ينقل أذهان هذا المليار، مليار مليار إنسان، ينقل أذهانهم جميعا إلى ذلك السائل دون غيره من بين كل الموجودات والكائنات؟ ليش؟ شنو السر؟ نريد نستكشف نوع العلاقة بين اللفظ وبين المعنى، بحيث هذا اللفظ رأسا ينقلك إلى هذا المعنى. شايف الكمبيوتر مولانا؟ الكمبيوتر الموبايل مثلا، تبحث لك عن اسم، افترض عندك مليار اسم، مليار اسم من موبايلك، ألف اسم من موبايلك، زين، بس تكتب حرفين ثلاثة يطلع لك الاسم. لازم أكو سبب، شلون رأسا انتقل إلى هذا الاسم بمجرد أن ضغطت على زرين؟ شلون؟ لازم أكو أسباب، أريد نعرف هذا السبب. يعني هل أن القضية هيك، خلي نقول قبل لا ندخل، هل أن القضية قهرية تحصل على الإنسان، أم أنها بيد الإنسان هو يختار هذا المعنى ويجي بيحضره؟ إذا قهرية شلون حصلت؟ إذا اختيارية شلون اتفق عليها جميع العرب؟ المفروض الاختيارية أذواق، أنت تسمع لفظة ماء وأنا أسمع لفظة ماء، إذا باختيارنا فالمفروض شنو؟ أنا أستحضر معنى بذهني، أنت تستحضر غيره، ذوقك غير ذوقي. لابد أن أكو سر، أريد نبحث عن هذا السر، عن نوع العلاقة القائمة بين اللفظ والمعنى، ما هي علاقة الألفاظ بمعانيها؟ قال: والدلالة التصورية في حقيقتها، هي في حقيقتها علاقة سببية بين تصور اللفظ وتصور المعنى، ولما كانت السببية بين شيئين لا تحصل بدون مبررين، اتجه البحث إلى تبريرها، ومن هنا نشأت عدة احتمالات، بعبارة أخرى عدة نظريات في العلاقة السببية القائمة بين اللفظ وبين المعنى. ما هي العلاقة بين اللفظ والمعنى، بحيث هذا اللفظ مثل المفتاح رأسا ما يفتح لك إلا هذا الباب؟ من جملة هذه الاحتمالات إخواني احتمال السببية الذاتية. قال: الأول احتمال السببية الذاتية، بأن يكون اللفظ بذاته دالا على المعنى وسببا لإحضار صورته. ها هذا الرأي منسوب إلى أحد علمائنا، ربما يسمى نجم الأئمة، صاحب الكافية، أو صاحب بلي هو عنده الشرح يمكن على الكافية أو هيجي. المهم هذا من علماء اللغة هو، ويذهب إلى أن العلاقة بين اللفظ والمعنى علاقة ذاتية، علاقة ذاتية يعني علاقة حقيقية في الخارج، مو بوضع الواضع، لا، وضع الواضع إخواني أمر اعتباري. أنت اليوم ينولد لك ولد تقول خلي أسميه أسد، أنت جعلت له هذا اللفظ، اعتبرت له هذا اللفظ، والاعتبار لا حقيقة وراءه. هو هذا أسد فعلاً؟ لا، مو أسد فعلاً، مسألة اعتبارية جعلية، أنت جعلته أسد ولا في الواقع هو مو أسد. بينما إذا قلنا أن العلاقة بين اللفظ والمعنى هي عبارة عن السببية الذاتية، معناه أن القضية حقيقية وتكوينية مو اعتبارية. بين اللفظ وبين المعنى علاقة حقيقية تكوينية، لا علاقة جعلية اعتبارية. إخواني الجعلية الاعتبارية مثل ملكي وملكك، الآن أنت تملك لو ما تملك، تملك بيتك وأموالك وشي وكذا، لكن ملكيتك واقعية حقيقية لو جعلية؟ لا، الله جعلك مالكا، وإلا أنت وملكك ملك لله. المالك الحقيقي الوحيد في هذا الوجود هو الله سبحانه وتعالى، أما أنت ملكيتك جعلية، الله خلى عندك هذا الشيء باشر ينقله لغيرك، ينقله من غيرك إليك، وهكذا ينقل الثراء للفقير وينقل الفقر للثري، جعلية. أما ملكه ثابت لا يزول لأنه ملكه حقيقي. فيا ترى العلاقة القائمة بين اللفظ والمعنى علاقة ذاتية حقيقية واقعية تكوينية، منهم من يدعي ذلك، لكنه يعتبر من أفسد الآراء إخواني، من أفسد الآراء. زين، فإذن صاحب هذا الرأي يقول هكذا: احتمال السببية الذاتية بأن يكون اللفظ بذاته دالا على المعنى وسببا لإحضار صورته، يعني القضية مو بوضع واضع ولا بجعل جاعل، بل المسألة تكوينية، مثل عملية الإحساس لما تخلي إيدك مثلا على النار، فبس تحس بالحرارة توخر إيدك، ليش؟ تكوينا النار تؤثر الحرارة، تؤثر الإحراق. إذن العلاقة تصير بين اللفظ والمعنى علاقة العلة والمعلول والأثر والمؤثر، علة ومعلول وأثر ومؤثر. هذا اللفظ علة لحضور المعنى، وأثر يؤثر حضور المعنى، معلوله بعد. قال: ولا شك في سقوط هذا الاحتمال لما هو معروف بالخبرة والملاحظة من عدم، يعني لأنه هذه قضية معروفة يقول بالخبرة والملاحظة، بس تأمل شوية، من عدم وجود أي دلالة لللفظ لدى الإنسان قبل الاكتساب والتعلم. يقول بسيطة، أنت الآن تدري أن لفظ موبايل مثلا، حتى يصير المعنى شوية أوضح عندنا، لفظ موبايل موضوع لهذا الجهاز، تمام؟ زين، لو نجيب إنسان بدوي لا شايف موبايلات لا يدري، ونقول له موبايل، يجيب ذهن هذا الجهاز؟ لا. بعبارة أخرى، لو كانت العلاقة، هيك نريد نصيغ صياغة علمية، لو كانت العلاقة بين اللفظ وبين المعنى علاقة سببية ذاتية، لكان اللفظ أينما وجد أحضر المعنى، سواء علمت بالوضع أم لم تعلم. مثل النار، تدري بيها تحرق ما تدري بيها تحرق، إش وقت ما قربت إيدك إلها تكويك، إلها علاقة بالعلم؟ لا علاقة لها بالعلم. النار محرقة أينما كانت وأينما حلت، علمنا بإحراقها أم لم نعلم؟ المفروض أن اللفظ يحضر المعنى إذا كانت العلاقة ذاتية. الآن العلاقة بين النار والإحراق ذاتية، وإن كان أكو كلام في هذا الموضوع وخلاف ما بين السيد الحيدري وبقية العلماء في هذه المسألة، هل أن الإحراق من ذاتيات النار أم لا، بس إحنا مو يم. المهم أن النار بذاتها تؤثر الإحراق. المفروض اللفظ إذا بذاته يحضر المعنى ويؤثر المعنى ويوجد المعنى، فالمفروض أنه أدري ما أدري مثل ما النار تحرق سواء أدري أو ما أدري، المفروض أن اللفظ يحضر المعنى سواء أعلم بالوضع أم لا أعلم. لعد ليش هذا البدوي وما انتقل ذهنه إلى الجهاز من قلنا له موبايل؟ ليش؟ إذن العلاقة مو ذاتية، لأن العلاقة الذاتية تؤثر مع وجود العلم وعدم وجوده، ولا مدخلية لتأثيرها، لا مدخلية للعلم في تأثيرها وعدمه أبدا، لا علاقة أصلا للعلم بالموضوع. التأثير حاصل، نعلم أم لا نعلم. قال احتمال، عفوا، ولا شك في سقوط هذا الاحتمال لما هو معروف بالخبرة والملاحظة من عدم وجود أي دلالة لللفظ لدى الإنسان قبل الاكتساب والتعلم. قبل لا تعلم لا ينتقل ذهنك من لفظ الماء إلى ذلك السائل عديم اللون والطعم والرائحة، ما ينتقل. من لا يعلم بالوضع لا يحصل له هذا الانتقال، لا يحصل له هذا الانتقال. لو كان التفتوا، لو كانت تقدر هسه بعد تشكل إشكال ثاني، تقول لو كانت العلاقة بين اللفظ وبين المعنى علاقة ذاتية لما احتجنا أن نتعلم مدليل الألفاظ. أنت اليوم تجي واحد يصيح بالسوق مثلا كرز كرز كرز، تقول شنو الكرز؟ شو ما سامع بهذا الشيء. المفروض أنك ما تسأل هذا السؤال إذا كانت العلاقة ذاتية. المفروض ما تسأل هذا السؤال، ما تحتاج تتعلم شنو، ما تسأل شنو. بينما إحنا عندنا يعني الماهية، الماهية شنو؟ شنو الماهية إخوان؟ ما جاءت أو ما وضعت في جواب، ما هو هذا الشيء؟ تقول هذا إنسان، هذا حيوان ناطق. لو كانت العلاقة بين اللفظ والمعنى علاقة حقيقية ذاتية تكوينية ما يحتاج تسأل عن الماهيات. ليش تسأل عن الماهيات؟ واضح إن شاء الله هذا؟ إن شاء الله سبحانه وتعالى يكون واضح. قال الثاني افتراض أن السببية، هذا بعد يأتي بيانه في درس لاحق، نكتفي بهذا المقدار. أستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد معجل فرجهم.